من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه هي دورتنا العلمية 86 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي مختصة بأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وقد انتقينا عدة رسائل لأئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم مجموعة من الرسائل للشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك للشيخ سليمان ابن سحمان، وكذلك للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. كل هؤلاء وغيرهم من الرسائل انتخبناها وانتقيناها لكم لنبرز جهود هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإلى تجديد الدعوة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الدعوة المباركة التي قام بها العلامة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي جدد الله سبحانه وتعالى به من درس من كثير من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزيرة العربية، وعاد الشرك يضرب بأطنابه في هذه الجزيرة لولا أن الله سبحانه وتعالى من وأحيى هذه البقعة بدعوة هذا الإمام العلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقام وحمل هذا الحمل وتحمل تلك الأمانة على عاتقه وأعانه الله سبحانه وتعالى، فجاب نجد من مشرقها إلى مغربها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل. وقد وجد رحمه الله تعالى من الصعوبات ما الله عز وجل به عليم، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا ويثبت دعاة الحق، والحمد لله يثبت دعاة الحق الداعين إلى التوحيد والسنة، وينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويمكن الله عز وجل لهم. فهؤلاء قاموا من أحفاده وأبنائه، أبناء الشيخ محمد وأحفاده رحمهم الله تعالى، قاموا بما قام به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الدعوة إلى التوحيد، حتى بقيت معالم هذه الدعوة إلى الآن في الجزيرة العربية، لا سيما في المملكة العربية السعودية إلى الآن، وهذه الدعوة تؤتي ثمارها والحمد لله في علماء راسخين وفي دعاة ناصحين من أمثال محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ومن بعده من أمثال عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى والشيخ السعدي والشيخ ابن باز، هؤلاء العلماء الذين سبق أن ترجمنا لكثير منهم والله الحمد والمنة. وإلى الآن كما قلت لكم، وهذه الدعوة المباركة موجود أثرها بفضل الله سبحانه وتعالى، فأردنا أن نبرز أيضا دور هؤلاء الدعاة ودور هؤلاء العلماء وهم أئمة الدعوة النجدية في الدعوة إلى التوحيد، والتركيز على هذا الأصل العظيم والرد على شبهات القبوريين، فهم الذين الحقيقة نفع الله سبحانه وتعالى بهم في هذا المجال، حتى إنك لا تستطيع القول بأنك لو طلعت المكتبة الإسلامية منذ أن ألفت فيها المؤلفات ووضعت فيها المصنفات وإلى الآن لا تجد كما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومفردات هذا التوحيد والرد على شبهات القبورين وغير ذلك، لا تكاد تجد في المكتبة الإسلامية ذاك الكم الذي وجد عند أئمة الدعوة النجدية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناء الشيخ محمد وأحفاد الشيخ محمد رحم الله الجميع، لا تكاد تجد هذا، بل بسط الشبهات في هذا الباب ليس له الحقيقة نظير فيما سبق، وذلك ليس لأنهم أعلم ممن سبق من أئمة المسلمين بل هم من حسناتهم، ولكن كما هو معلوم لديكم أن الشبهات يتسع الجواب عنها ويضيق على حسب الشبهة الموجودة في العصر. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نجد له من بسط الكلام في الرد مثلا على الروافض وفي الرد على الصوفية وفي الرد على سائر الفرق ما قد لا نجده بهذا البسط لدى العلماء السابقين، وإن وجدت أصول ذلك عند العلماء السابقين بل منهم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الشبه الكثيرة والمتنوعة والمتعددة هذه الشبه حينما تتسع في عصر تحتاج إلى من يرد على هذه الشبه شبهة شبهة فيتسع الأمر. يعني مثلا مثل الآن قضية الخروج، مثلا الخروج خروج على السلطان والمظاهرات وغير ذلك والتعامل قد وجد فيه كلام الآن ربما يتسع أكثر وأكثر مما كان من ذي قبل نظرا لتمكن الشبهة عند الناس اليوم. فكلما اتسعت الشبهات واتسع الرد عليها احتاج أهل السنة والجماعة إلى بسط ذلك، كما إنك مثلا قد لا تجد مسائل من أصلها أصلا موجودة، يعني مسألة مثلا التصريح بالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، التنصيص على غير مخلوق هذا لا نراه في الكتب السابقة، يعني التنصيص على اللفظة، وإلا معلوم أن القول بأن القرآن هو كلام الله هذا ما يحتاج إلى أن تقول غير مخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى هذا. كذلك الله عز وجل على عرشه بذاته، إضافة لفظة بذاته هذه أيضا لم تكن معروفة عند العلماء من قبل، وإنما وضعها أئمة السنة رحمهم الله تعالى أيضا للتمييز بين إثبات العلو عند أهل السنة والجماعة وإثبات العلو عند من؟ عند أهل الانحراف والزيغ. فأهل الانحراف والزيغ يثبتون العلو ولكن علو الصفات، أما أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات مع علو الصفات، فاحتاجوا إلى أن يضيفوا لفظة بذاته، هذه اللفظة بذاته. فالشاهد أن أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى لما بسطوا الكلام فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومفردات ذلك وهم لم يعني يغفلوا الجوانب الأخرى ويغفلوها بل صنفوا فيها وكتبوا فيها سواء في توحيد الأسماء والصفات أو في ما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق يعني فروع الشريعة، ولهذا نرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب له المصنفات في الحديث وله المصنفات في الفقه وله المصنفات في السيرة وله المصنفات في التاريخ وله المصنفات في التوحيد بجوار يعني التوحيد، نجد المصنفات عنده متعددة، ولكنهم ركزوا على ما يتعلق بتوحيد العبادة نظرا لأن عبادة القبور انتشرت في الجزيرة وعادت عبادة القبور مرة ثانية بعد أن قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، فتحمل الشيخ هذه الحمالة العظيمة القوية وبدأ يؤصل ودعو هنا ويطرد من هذه البلدة وينتقل إلى بلدة أخرى ويكاد يقتل رحمه الله تعالى، حتى مكن الله سبحانه وتعالى له بالإمام محمد بن سعود فتبنى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تبناها، ومنذ هذا الحين صارت هذه الدعوة دولة، وإلى الآن. ولهذا قلنا بأنه من يعني النادر أن تتحول دعوة الداعية لتكون دولة، من النادر لو تتبعت العلماء والأئمة تجد من النادر جدا أن تتحول دعوة الإمام إلى دولة، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد تحولت دعوته إلى دولة ولله الحمد والمنة، قررت التوحيد وقررت السنة وردت على شبهات القبوريين وإلى الآن ولله الحمد والمنة دولة قائمة على التوحيد ونبذ القبور، فلا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى في نجد وكذا، لا تجد هذا أبدا ولله الحمد. وهذا كله من بركات هذه الدعوة المباركة، يعني حوالي 300 سنة الآن، توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب ولد 1115، يعني تقريبا الآن من دعوة الشيخ الآن أكثر من 300 سنة، والشيخ دعوته الحمد لله تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها. وصنف الشيخ محمد رحمه الله تعالى الكتب الكثيرة في هذا الباب، ورد شبهات القبوريين وأصل هذا الباب من أكثر من وجه، فتراه يضع كتاب التوحيد ولا يكتفي بكتاب التوحيد في هذا الباب، إنما تراه مثلا يضع مسائل الجاهلية لكتاب التوحيد ليبين التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، ووضع فيه أكثر من 60 بابا يعالج هذا النوع، ثم يضع مسائل الجاهلية ليبين الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه أهل الكتاب من والمشركون من خصال لا بد أن يتميز بها المسلم وإلا كان منهم، ثم يضع الأصول الثلاثة أسئلة القبر، ثم يضع القواعد الأربع رد مختصر على شبهات القبوريين، ثم يضع كشف الشبهات وهو أوسع من القواعد الأربع فالرد أيضا على شبهات القبوريين، ثم ينتقي من السيرة مواضع ستة، ثم يضع ستة أصول في مجمل الشريعة، ثم يضع كتبا كثيرة في هذا الباب رحمه الله تعالى، وقد يعني شرحنا الشيخ محمد إلى الآن قرابة 40 كتاب ورسالة، ولله الحمد له وحده فقط للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقامت أئمة الدعوة من بعد الشيخ محمد وحملوا هذا الحمل وتحملوه، وطبعا صار صراع بين أئمة الدعوة النجدية وبين إبراهيم باشا ابن محمد علي، وانتهت بقتل الكثير من أهل نجد على يد هذا الطاغية، وقد شوهوا صورة الدعوة دعوة الشيخ محمد وسموه الدعوة الوهابية ونشروا أنها دعوة خرافات وحتى تمكنوا منها، ولكن الحمد لله ذهب محمد علي وذهبت دولته وبقيت دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعوة أبنائه، لأنها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يخترع دعوة من عنده، إنما هي الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلمة الوهابية وجعل الوهابية مذهبا هذا من صلاعة أعداء الإسلام، وإلا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم ينشئ مذهبا سماه الوهابية، ما أنشأ ابن عبد الوهاب مذهبا سماه الوهابية، وإنما الناس أطلقوا عليه مثل ما أطلقوا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعني تأصيله الحنابلة وكذا، وإلى الآن يوجد الحنابلة الوهابية المجسمة المشبهة، هذه الألقاب التي تهون من شأن وبركة هذه الدعوات المباركة. نبدأ إن شاء الله أولى رسائلنا في هذه الدورة مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك نثني وكذلك نثلث ثلاث رسائل مختصرة ومهمة، ونتم بها نتاج هذا الإمام رحمه الله تعالى المطبوع، ونسأل الله عز وجل أن نأتي عليه كله. الرسالة الأولى بعنوان الأصل الجامع لعبادة الله وحده، الأصل الجامع لعبادة الله وحده، هذه الرسالة الأولى للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة من قرابة صفحتين. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده، فما الجامع لعبادة الله وحده؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، ودل هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره على أن طريق العبادة النص، وأنه لا يمكن أن يتعبد الإنسان ربه بعبادة ليس عليها نص وليس عليها دليل، فطريقها النص، فهي جملة ما يحبه الله ويرضاه، وهذا ما يعرف إلا عن طريق النص. كيف نعرف أن الله يحب هذا ويرضى هذا ويبغض هذا؟ لابد أن يكون مدار ذلك على النص، ولهذا أصل قاعدة الأصل في العبادة ماذا؟ التوقيف، العبادة مبناها على التوقيف، لأن الأصل في العبادة النص. ولهذا لا يقال في العبادة حينما تخترع عبادة فما تطالب أنت تقول هل نهى النبي عنها، إنما نسأل هل أمر النبي بها، هل أمر الشارع بها. يبقى السؤال هل أمر الشارع بها، ما تقول هل نهى الشارع عنها، بخلاف الأشياء العامة فنقول هل نهى الله عنها، لأن الأصل في الأشياء في المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك الإباحة. فالأصل في العبادة التوقيف المنع، والأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في العبادة التوقيف. ولهذا إذا عبدت عبادة طالبك واحد وقال لك ما الدليل، فلا ترد عليه، تقول له ما الدليل على المنع، نقول له لا، ما الدليل على التعبد نفسه بهذه العبادة، لابد أن تأتي بدليل. يعني مثلا واحد يأتيك في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا الاحتفال بدعة، يقول ما دليلك، فتقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا الصحابة فعلوه، يقول ولكن هل نهى عنه، هل نهى عنه، نقول سؤالك خطأ، لأنك تتعبد بهذا المولد وهذا الاحتفال، يقول نعم، نقول إذن لابد من دليل، فنحن نطالبك بالدليل، هل فعله النبي، لا تقل لنا هل نهى عنه النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتعبد بالشيء فلا يكون عبادة مقبولة. ولهذا يرد، ترد كل عبادة، لأن النبي ماذا قال كما في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، باطل لا يقبل. إذن الأصل في العبادة ماذا؟ التوقف. تسبح، نقول لك الدليل، تصوم الدليل، تنفق مالك الدليل، تحدث ذكرا معينا ما الدليل. فالأصل العبادة التوقف. لكن في الأشياء لو أتي مثلا أقول لك مثلا لا تشرب مثلا البيبسي، تقول لي ما الدليل، لأن الأصل الإباحة شراب، تقول لي ما الدليل، أقول ما عندي دليل، لكن أنا مزاجك شركة يهودية مثلا، يقول شركة يهودية فلا تشتري من شركة اليهودية، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اليهود وعامل النصارى، فعلامة تمنعني أنا أن أتعامل مع هؤلاء، يقول لأن هؤلاء محاربون، نقول والذين كانوا على عهد رسول الله كانوا يصلون موحدون، الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا ماذا، كانوا موحدين مصلين، كانوا أيضا يحاربون الإسلام، ولا يخفى عليك حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع ومن بني النضير ومن بني قريظة وغير ذلك، ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، مات النبي ودرع مرهون في شعير، يبقى إذن كيف لا نتعامل مع هؤلاء بهذا، فنحن لا نحرم ما أباح الله، لكن كونك لا تريد أن تشتري بصفة خاصة أنت حر، أنت حر، لكن لا تعمم ذلك ولا تتعبد بهذا ولا تبلغ الناس هذا الأمر وتلزم الناس بهذه الإلزامات، كما نحن قد رأينا كثير من هذه الإلزامات، بل هناك لوحة تعلق قاطع المنتجات وغير ذلك، هذا مرجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة. فنحن لا نقول بإلزام أن نتعامل معه، ولا نقول بتحريم أن نتعامل معه، بل ذلك كله راجع إلى الأصل الشرعي وإلى الدليل الشرعي. أما فيما يتعلق بالمنتجات، لو رأى ولي الأمر أن لا يستورد منه منتجا نقول سمعنا وأطعنا، أن يستورد منه منتجا نقول سمعنا وأطعنا. وهؤلاء الذين يتكلمون سيارتهم أصلا من عندهم، يعني هو بينزل من السيارة على لوحة قطع المنتجات، طيب السيارة التي تركبها والجاكيت الذي تلبسه والحذاء الذي ربما تلبسه والفانيلا ربما والجهاز في المستشفى الذي ستذهب إلى المستشفى الآن تجده والأدوية المستوردة والآلات الموجودة في الزراعة والصناعة وغير ذلك كلها مستوردة، ولا ما أعجبك إلا الشيبس والبيبسي فقط، امنع الشيبس يمنع البيبسي، هذا ليست المسألة عند البيبسي، إنما المسألة عند الحكم يعم. فإذا حرمت هذا الصنف فلتحرم جميع الأصناف، فإن قلنا بأن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يرى ذلك، فنكون فعلا قد أصبنا. وعلي أخوان نقول إذن الأصل في العبادات التوقف، والأصل في الأشياء غير العبادات الإباحة، إلا ما ورد أيضا من الأبضاع واللحوم وكذا، فقالوا الأصل فيها المنع. فقال رحمه الله تعالى: فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أن يقف الإنسان عند الأمر ممتثلا وعند النهي مجتنبا. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى؟ ما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ لابد أن نقرر أيضا أن العبادة طالما أنها جملة ما يحب الله ويرضاه، لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، ولا يجوز صرف شيء من العبادة طالما تقر عندنا نوع عبادة: صلاة، دعاء، نذر، ذبح، توكل، خوف، رجاء، كل هذه العبادة إذا تقرر عندنا أنها عبادة فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى قرر أولا أنه عبادة، ثم إذا قررت انتهى الحكم، لأنه لا يجوز صرف عبادة. يعني مثلا إذا أتيت إلى واحد من عباد البدوي الآن تقول له: أنت ماذا تصنع؟ تدعو البدوي؟ يقول لي: ونعم أدعو بدوي رجل صالح وأصل أنا. نقول: تعالى الأول، هل الدعاء عبادة أم لا؟ هل الدعاء عبادة أم لا؟ يقول لك: نعم الدعاء عبادة. نقول: طالما أن الدعاء عبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طالما أنه عبادة يبقى لا يجوز صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله ليس غيره. يقول: والله أصل رجل صالح أو كذا. نقول: طيب، بضع امرأتك خاص بك ولا لا خاص بي؟ لو جاء واحد يأتي امرأتي لقتلته. قلنا: لكن هذا رجل صالح يريد أن يأتي امرأتك ليلة وليلتين وكذا، هذا رجل صالح. يقول: أعوذ بالله، رجل صالح؟ كيف رجل صالح؟ يقول: طب إن طلقت امرأتك وخرجت من عدتها يتزوجها؟ أيوة نعم يجوز أن تزوجها. طيب علامة تمنعه الآن؟ هذا رجل صالح. لا، هذا حقي، هذه زوجتي ليست زوجته. نقول: هذا حقه وليس حق البدوي. لماذا تمنع أن يشارك أحد في بضع امرأتك، ولا تمنع أن يشارك أحد في حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أجل الحقوق على الإطلاق، وهو طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، يخلق ويعبد غيره؟ فكيف هذا؟ علامة ميزت بين الأمرين، لأن الجامع أنه حقك اختصصت به. صحيح ما يجوز لأحد أن يجامع امرأتك، ولا يجوز تأجير الأرحام كما يقال، لا حتى بوضع النطف ولا بالجماع، هذا ما يجوز طبعا، لا بوضع نطفة ولا كذا. ما يأتي واحد يضع نطفة، يؤتى بنطفة رجل وتوضع في رحم غير رحم امرأتي لتنمو ثم بعد ذلك تؤخذ، هذا والعياذ بالله أمر خطير. ليه؟ لأن الفرج هذا إنما خاص بصاحبه، فإن تعديت فما يجوز. كذلك إن تعديت حق الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فلا بد من أولا أن نقرر بأن هذا الأمر إيه؟ عبادة. الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة. إذا قررنا هذا قررنا أنه لا يجوز صرف ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها، وإلا عندنا عبادة قلبية، وعندنا عبادة بدنية، وعندنا عبادة مالية. العبادات تتوزع على القلب وعلى البدن وعلى المال، ومنهم من يجمع بين البدن والمال كالحج، هذه كلها عبادات. ولهذا إذا تدبرت حالك وجدت العبادة تتناول كل أحوالك، فبعبودية القلب من الإنابة والخوف والتوكل والخشية والرجاء وغير ذلك، وعبودية البدن من صلاة ومن جهاد ومن صيام وغير ذلك، وعبودية المال من زكاة وصدقة وغير ذلك. فالإنسان في جميع أحواله عابد لربه سبحانه وتعالى. من أنواعها الدعاء والاستعانة. والدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى، دعاء المسألة يا رب يا الله، أو دعاء العبادة، وهذا يدخل في كل العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والحديث الذي هو الدعاء مخ العبادة ضعفه أهل العلم، والصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء سؤال الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. فإن صرفت الدعاء لغير الله كنت مشركا، لأنك دعوت غيره معه وعليه. فالتوحيد إفراد لله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومن ذلك في الألوهية الدعاء والاستغاثة وكذا. والشرك دعوة غيره معه. إذن التوحيد إفراد والشرك دعوة غيره معه. فإن أفردت الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة هذا والتوحيد، وإن دعوت غير الله عز وجل هذا والشرك. وعليه فالدعاء عبادة يفرض الله سبحانه وتعالى بها، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، فالدعاء عبادة، فمن دعا غير الله عز وجل كان مشركا. فالذي يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا ابو العواجيز، هذا كله من الايه؟ من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولا يقال هذا إنما قصده ماذا يا إخواني؟ إنما يريد أن يتخذ وسطاء له عند الله، هؤلاء شفعاء ما نعبده. نقول ما زدتم على ما قاله الأوائل، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فهذه شبهات الأولين، ومع ذلك ما كانوا مؤمنين ولا كانوا مسلمين، بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون بأن الله عز وجل خالق ورازق. فالتقرير الربوبية لا يغني عنك شيئا إلا أن ينضاف إلى ذلك تقرير الألوهية وصرف العبادة له سبحانه وتعالى. والاستعانة، والاستعانة عبادة، والمراد باستعانة العبادة الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستعانة طلب الإعانة، طلب العون، طلب العون في ما لا يقدر عليه إلا الله، فتطلب فيه العون من الله عز وجل. اللهم اشفي مريضي، لأنه ما يشفي مريضك إلا الله سبحانه وتعالى، فتطلب العون هنا منين؟ من الله. لكن لو قلت يا بدوي اشفي مريضي، ما يملك البدوي أن يشفي نفسه فضلا أن يشفي مريضك، ولا الحسين يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، ولهذا قتل الحسين. لماذا لم يدفع الحسين عن نفسه أولا؟ لماذا الحسين ما دفع عن نفسه أولا حتى يدفع عنك أنت الموت والآفات، وإنما قتل مظلوما رضي الله عنه وما دفع عن نفسه شيئا. أما فيما يقدر عليه المخلوق فلا بأس، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيجوز الاستعانة بأخي، يجوز الاستعانة بأخي في أن يحمل علي حملا مثلا أو كذا، يجوز الاستعانة بهذا. أما الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن طلب العون لا يكون فيها إلا من الله. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل إيه؟ الاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك الاستغاثة، وهي طلب الغوث، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثك الله عز وجل. طلب الإغاثة عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل أن يغيثك. والاستغاثة هي طلب أن ينجيك الله سبحانه وتعالى مما ترهبه وتخافه، استغاثة، أنت في ورطة في شيء ترهبه فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثك من هذا. قال سبحانه وتعالى دليله، قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم أن ينصركم، فهذه استغاثة بالله سبحانه وتعالى. وأما الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق فلا بأس به، استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بذلك. فواحد قال أغثني، حريق في البيت وقال أغثوني أنا، هذا ليس صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. يبقى ضابط الاستغاثة أيضا أن تستغيث بالله فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. فإن استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان إيه يا أخواني؟ كان شركا. لكن إن استغثت به فيما يقدر عليه فلا يكون شركا. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته، فهذه الاستغاثة استغاثة جائزة، أن تستغيث برجل وأن تغيث ملهوفا هذا لا بأس به. يبقى الاستعانة والاستغاثة هذه فيها التفصيل فيما يقدر عليه ما يقدر لا يقدر عليه إلا الله، فذا إن طلبت ذلك من غير الله كنت مشركا بالله شركا أكبر. وكذلك ذبح القربان، فالذبح عبادة، قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، انحر يعني إيه؟ يعني اذبح. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وجاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا الذبح عبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ذبح القربان من الأضاحي، من الهدي، من العقائق، كل ذلك تذبح وتقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله، ذبح عند قبر أو ذبح لولي، فإنه يكون مشركا بالله رب العالمين، كما كانت تفعل المشركون، كانوا يأتون إلى هذه الآلهة ويذبحون عندها الذبائح. فالذبح عبادة يفرض الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا، أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال ذا فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك من أجل. إذا لا يجوز الذبح في هذه الأماكن حتى ولو كان الذبح لله. فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟ هذا من باب أولى. فالذبح إذا عبادة وطاعة، لا يجوز الإنسان أن يصف لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك النذر، قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل هذا على أن النذر أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى، وتلك العبادة لا تصرف إلا له عز وجل. فمن نذر لنبي مرسل أو ولي صالح كان مشركا. الذي يقول مثلا إذا نجح ولدي ذبحت ذبحا للبدوي ويذبح هناك البدوي لما ينجح ولده، هذا مشرك بالله رب العالمين، هذا مشرك بالله رب العالمين. ليه؟ لأنه قدم حق الله عز وجل وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فالنذر عبادة، والعبادة كما قررنا أنه إذا تقرر عندنا أن أمر عبادة فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. وبالتالي انظر إلى ما عليه الناس اليوم، فبين ناذر وذابح وداع ومستغيث ومستعين، أول ما يقع الواحد في ورطة على طول إلى البدو مباشرة، إلى البدوي مباشرة. حتى كان يشارك في هذه الثورات أصحاب البدوي الحسين، وكان لهم أيضا القسم الخاص لهم من عباد القبور كان لهم أيضا هذا، ويتمايلون طالبين كما رأينا بعضهم في أوائل هذه الفوضى كان يتمنون يقول ارحل، يتمايلون يمين وشمال يقول ارحل ارحل هكذا، نفس ما يفعلون من حضرات ولكن حولوها لمسائل سياسية. وكذلك قال والخوف، والخوف أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تخافوه مخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف الذي هو عبادة معناه الخوف من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إن خفت من الله سبحانه وتعالى هذا عبادة، فإن خفت من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن مثلا واحد الآن يقول لك لا يا شيخ وعجيب في سيرة البدوي، إياك والبدوي اللي ممكن يكتفك، ممكن يعمل في عيالك حاجة، ممكن يعمل في كذا، هذا شرك والعياذ بالله. ليه؟ لأنه ما يقدر على إيذائي ولا إيذاء أولادي إلا الله سبحانه وتعالى. البدوي ما يقدر شيء على شيء، ولو البدوي يقدر على شيء لكان قد قاتل كل أئمة السنة وكل دعاة السنة. ما يقدر البدوي على شيء، ولا يقدر على نفع أحد ولا على حق الضر به، كما أنه لا يرفع ضرا عن أحد ولا يجلب له نفعا. فالخوف أقسام، منه الخوف الذي هو خوف العبادة، خوف العبادة، ومنه فإن صرفته لغير الله عز وجل كنت مشركا، ومنه الخوف الذي يمنع من أداء الواجبات والانتهاء عن المعاصي، وهذا إذا فعله الإنسان كان مرتكبا لمحرم. أنا خفت مثلا من صاحب العمل فقبلت رشوة مثلا، أخفت من صاحب العمل فلم أنكر منكرا موجود، فهذا الخوف من صاحب العمل حملنا على إما ترك واجب أو فعل محرم، هذا حكمه ماذا؟ من فعل ذلك كان آثما مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا نقول هو مشرك، لأن هذا الخوف المتعلق به ماذا؟ المتعلق به واجبات أو منهيات. وهناك الخوف الجائز وهو الخوف الطبيعي الفطري، كان يخاف إنسان من سبع، يخاف الإنسان من كذا، هذا خوف فطري وطبيعي. نعم. والرجاء كذلك هو عبادة كالخوف، قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. أرجو أن تشفي ولدي، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون فاعل ذلك مشركا. أما لو رجوت فيما يقدر عليه تقول أرجو منك أن تأتيني غدا مثلا بمبلغ دين قرض أو كذا، أرجو منك أن تحمل معي كذا، هذا رجاء طبيعي عادي ما في إشكال، لأن المخلوق يقدر عليه. وكذلك التوكل، والتوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله عز وجل مع أخذ الأسباب. فمن توكل على أحد بقلبه كان مشركا أيضا. أما لو وكلت أن يكون هذا بمعنى التوكيل، يعني لو وكلت أحدا في عمل فهذا إيه؟ فهذا جائز، هذا جائز، لكن أن تعتمد على أحد بقلبك هذا لا يجوز. ولهذا العلماء قالوا أما التوكل المتعلق بالقلب فهذا لا مختص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز إيه؟ لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا على الله ثم عليك، إن قصدت بذلك اعتماد القلب. أما إذا قصدت بذلك التوكيل توكله في عمل معين فهذا لا بأس به. والإنابة، إنابة القلب، والإنابة أصلها الرجوع والإخبات لله سبحانه وتعالى، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم، وفي التوكل قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والمحبة كذلك، المحبة أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالمحبة دون الند، فإن أحببت الند مثل مع الله، سواء أحببت الند أقل من الله أو مثل الله أو فوق محبتك لله عز وجل فهذه محبة إيه؟ فهذه محبة شركية، والواجب على الإنسان ألا يكون في قلبه محبة للند أبدا، أما تحب الله سبحانه وتعالى ثم تحب في الله وهذا مستحب،
فأنا أحب المؤمنين في الله ولله، ولهذا لا تكون محبة مع الله إنما تكون محبة لله وفي الله. فمن أحب لله وفي الله كانت محبته شرعية، أما من أحب مع الله لم تكن محبته شرعية. ولهذا لو أمرني الشارع ببغض والدي فأنا أبغض ولا يجوز المحبة، ولهذا يأمرني ربي سبحانه وتعالى بالبغض حال الشرك. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما يجوز. لكن هذا لا يمنع إيه؟ هذا لا يمنع المعاملة الحسنة، فأنا أعامل والدي المعاملة حسنة. أما المحبة مع وجود المحادة لله ورسوله فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. نعم، اللي هو زي محبة الند، تحب البدوي، تحب الحسين، محبة شركية، محبة شركية، يعني تحب عبادته، تحب طاعته، تصرف له عبادة. لكن نحن نحب الحسين يا إخوان، نحن نحب الحسين كحسين في الله، لأن الحسين صحابي، ولقد أمرنا الشارع بمحبة الصحابة. فكل محبة تجدها فهي في الحقيقة تنطلق من محبة الله سبحانه وتعالى، فإن أحببت لله. نعم، وبين الايه والتوبة هي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الإنابة عمل قلبي، إنما التوبة بالاستغفار وكذا وبفعل الطاعات التي تمحو السيئات، يعني التوبة أوسع، لكن الإنابة تكون بالقلب. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا محبتهم لله أشد من محبة المشركين للأنداد، وليس أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند، فإن محبة الند لا تقع في قلوب الذين آمنوا. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يقول العلماء هذا ليس داخلا في أفعل التفضيل المعروف، هذا على غير بابه، لأن محبة الند أصلا لم تقع في قلوب الذين آمنوا، محبة الند لم تقع في قلوب الذين آمنوا، إنما الذين آمنوا يحبون الله سبحانه وتعالى فقط. طب إيه معنى إذن والذين آمنوا أشد حبا لله؟ يعني أشد حبا لله من المشركين للأنداد، وليس المعنى أنهم أشد حبا لله من محبتي من الأنداد. ثاني يا أخوان نريد هذه، معروف أن أفعل التفضيل عندنا هي عبارة عن اشتراك شيئين في صفة مع تفاضل أحدهم، يعني مثلا نقول أنا أحب عليا أكثر من محمد، معناه إثبات المحبة للاثنين، فأنا أحب محمدا وأحب عليا، ولكن محبتي لعلي أكثر، يبقى أفعل التفضيل دل على اشتراك شيئين في أصل لكن يفوق أحدهما. طيب هنا الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الأنداد كحب الله، هؤلاء المشركون والذين آمنوا أشد حبا لله. فلو قال لك قائل إن محبة الند لا تكون شركا إلا إذا أحببت الند أكثر من الله أو حبا مساويا لله، لكن لو أحببت الله أكثر فلا شرك، لأن الله يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف الجواب؟ لازم أفتح الجواب، أستفتح الجواب بإيه؟ بأن قولك هذا أيها الرجل، بأن قولك هذا مبني على أن أفعل التفضيل مشترك بين المؤمنين وبين المشركين هنا، وهنا نقول أفعل التفضيل ليس على بابه، هنا ليس على بابه. نعم، ولنفصل بين محبتين، بين محبة المشركين للند ومحبة المؤمنين لله، فأفعل التفضيل ليس على إيه؟ على باب. وعلينا نقول فالمراد
طيب يا اختصاص ايه؟ طيب من اخص تموافع على التفضيل هذا لا يمنع. الان هذا ليس جوابا واضحا. انا اقول انا احب عليا اكثر من محمد، اذا انا خصصت عليا هنا بمحبة زائدة، يبقى الاختصاص غير مخرج من الباب. لكن نقول افعل التفضيل ليس على بابه، مثل ما قال الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من الكفار. هل للكفار مقيل حسن؟ ليس لهم مقيل حسن، ليس لهم مقيل حسن أبدا. يبقى هنا على غير باب. نعم. معناه ان الشرك لا يكون الا اذا احبوا الاصل، فهناك من وقد يوجد من يحب الند كما ما يحب الله.
افعل هنا يعني الذين امنوا اشد حبا لله من محبه المشركين لله.
من محبه الايه؟
المشركين لله.
من محبه المشركين لله ما انتفعنا بشيء، لان هذا ليس هو موضع المفاضله. موضع المفاضله ليس انهم يحبون الله اكثر ولا اقل، موقع المفاضله أن هؤلاء أشرقوا محبة الند، قليل كثير ما يفرق. وأما الذين آمنوا فقد انفردوا بمحبة الله عز وجل، وهم يحبون الله حبا شديدا. يشكل عنا بس كلمة إيه؟ كما قلنا الأشد، لهذا لابد من إزالته، لأن أشد أفعل. أفعل وأفعل تقتضي اشتراك اثنين في صفة، نحن نريد أن نميز بين الأمرين. نعم. فيكون المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من محبتي المشركين للأنداد، وليس ثم اشتراك بين الذين أمنوا والمشركين في محبة الند، إنما الذين أمنوا يفردون بهذا. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، فحكم عليهم بالشرك وهم يحبون الند حبا مساويا، فكيف إذا أحب الند أكثر من محبة الله؟ فكيف إذا لم يحب الله أصلا؟ لم تقع محبة لله، بل هو يحب الند وفقط. وعليه فإنك ترى الذين يتعلقون بالبدوي أو كذا، قد يقع منهم نعم محبة البدوي ومحبة الحسين أكثر محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر كالصلاة وكذا تراه مفرطا فيه، لكن إذا أمر من القبورين بشيء تراه يفعل هذا فعلا متقنا. نعم. قال: والرغبة والرهبة، والرغبة أي فيما عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرغب فيما عند الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كدخول الجنة، فإن أحد لا يملك إدخال الجنة إلا هو سبحانه وتعالى. والرهبة فيرهب الإنسان ويخاف الإنسان أيضا من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الله، فإذا صرف ذلك لغير الله كان مشركا. الرهبة والخوف والخشية كلها مقامات في الخوف، كلها من معاني الخوف، لكن الخشية أعلاها، لأن الخشية تكون مع العلم، الخشية تكون مع علم بمن تخشاه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك الرغبة والرجاء هي معاني متقاربة أيضا. والتأله، والتأله أي تأله القلب وبمن يحبه، والتأله لا يكون إلا لله، ولهذا من صفات الله الألوهية ومن أسمائه الله. فالله الصواب من قولي العلماء أنه مشتق من أله يأله ألوهية،
وإلهة. ولهذا قال تعالى ويضرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك. فالتأله لله سبحانه وتعالى هذا الواجب، أن ينعقد القلب ويصدر الجارحة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالمحبة. فمن الإله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما؟ ولهذا أطلق على أنداد هؤلاء باعتبار عبادتهم لها أنها آلهة بالنسبة له، هم اتخذوها آلهة، اتخذوها آلهة بمعنى أن قلوبهم تألهت محبة وتعظيما لهذه الأنداد. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الجدد لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ماذا قال النبي؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر قلتم والذي نفس بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعون سنن من كان قبلكم، لتتبعون سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث فيه فائدتان الحقيقة جليتان عظيمتان في مسألة يتمحور الناس حولها الآن، هل إذا قلنا للعالم فلاني وفق الأشاعرة أو وفق المرجاء أو وفق كذا يكون هذا طعنا فيه ومخرجا له؟ طبعا الإجماع ولم يخالف فيه إلا هشام، الإجماع على أنه يكون طعنا، أليس كذلك؟ النبي ماذا قال لهم؟ ماذا قال الصحابة هنا؟ كما قال بنو إسرائيل، يعني يبقى إذن النبي أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي هذه الأمة ستتبع منها أناس سنن من كان قبلهم، يعني إيه؟ يعني يوافقونهم في الهدي، يعني يوافقونهم في الهدي. وهذا إنما يكون هنا من باب الموافقة، من باب الموافقة. فأن يقول الشخص مثلا فلان وافق هذا في جهة اللفظ لا في جهة المعتقد، في جهة اللفظ لا في جهة المعتقد، وافق اللفظ اللفظ ولكن مع تبرئته من المنهج والاعتقاد، لأن نسبة المنهج والاعتقاد تحتاج فوق شيئا فوق العبارة. ولهذا يا إخوان إحنا عندنا من أحكام المقررة، أنتم يا سلفيون جميعا عندكم أحكام المقررة، عندكم إيه؟ ما هو الفرق بين كفر النوع والعين؟ ما عندكم كفر النوع وعين؟ عندكم كفر النوع وعين؟ ما الفرق؟ أن الإنسان قد يقول إيه؟ مقولة الكفر ولا يكفر، والإنسان قد يفعل فعل الكفر ولا يكفر. طب والنفاق العمل والاعتقاد عندكم معناه إيه؟ أن الإنسان يفعل فعل المنافق ولكن لا يكون النفاق الاعتقاد المخرج. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ما قال النبي وافقوا بس، قال كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، هذا في ثلاث من كنا فيه، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. النبي ماذا قال؟ قال كان منافقا خالص. ويأتي أهل السنة يقولون فرق بين النفاق العام والنفاق الاعتقادي، ما قال وافقوا بس، قال كان منافقا خالصا. ما أدري والله يا أخواني من قعدة تيجي، ما أدري كان منافقا خالصا. وعمر قال حاطب إنك منافق، إنك منافق. وفي حديثة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإفك لما قام أحمد الأنصار وتكلم قال الآخر إيه؟ إنك منافق تجدع المنافقين. ترى لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فإذن هذه أحاديث النبي الكثيرة والأحكام متعلقة بهذا. لا نحن نفرق بين النفاق الاعتقاد والنفاق العام، نفرق بين كفر النوع وبين كفر العين، نفرق بين الفسق العملي والفسق الاعتقادي، الفسق العملي يعني غير مخرج، نفرق بين الظلم المخرج وبين الظلم غير المخرج. إذن كل هذا ضابطه عبارة واحدة، إيه هو؟ ايه هي؟ ها؟ ان يفعل الانسان فعل المشركين، ان يقول الانسان مقولة الشرك، ان يفعل الانسان فعل المنافقين، ان يقول الانسان مقولة النفاق وليس منافقا، وليس منافقا. فهذا أمر مقرر معروف لا إشكال فيه أبدا، لا إشكال فيه أبدا. ولهذا إذا طعنت فهذا اطعن في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا ينبغي أن يقول النبي كان منافقا خالصا، ولو يقول غير النبي قالوا كيف تقول منافق وهو مسلم يا أخي، وبعدين تقول منافق وخالص، فلا يفهم من الخالص إلا أنه منافق قد استحكم النفاق في قلبه وخرج من ملة الإسلام. نقول كان منافقا خالصا، أي النفاق العمل، لقد استحكم صفات النفاق العمل، ولا نهاب من ذلك. بل نقول كما في حديث زيد بن خالد في من يقتل نفسه فهو خالد مخلد في النار أبدا، ونقول هو يخرج منها، لأن هذا جزاؤه لو لم يكن عنده التوحيد. وعادي جدا، وبتمرر التأويلات كلها 100% ولا إشكال بذلك، لكن جعل من مكثرات الزمان الآن أن تقول فلان وفقط عبارته عبارته، مع أن العلماء يقولونها، كل العلماء يقولون ذلك، وعلى رأسهم العلامة الألباني، فكم قالها، قال في شيخ الإسلام وابن القيم وفقه أهل التأويل وفقه كذا وكذا، قال فيه. فالشاهد أن التأله تعلق القلب محبة وتعظيم، هذا هو التأله. فمن الإله؟ من تأله القلوب محبة وتعظيما. والركوع كذلك هو عبادة، واركع مع الراكعين، فلا يجوز الركوع لغير الله عز وجل. ولهذا الذي يفعله اللاعبون الآن يا أخواني من الانحناء هذا والعياذ بالله ضلال مبين وحرف، لابد أن ينبهه عليه، لابد أن ينبهه عليه. فلا يجوز الإنسان أن يحيي بالقيام ولا أن يحيي بالركوع فضلا عن السجود. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما حيوا بالسجود، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحية بالقيام، وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، مع كون أحب الناس كنا لا نقوم له صلى الله عليه وسلم. وقال كما عند البخاري لا تقوموا كما تقومون عاجل، لما صلوا وراءه قياما أشار إليهم أن يجلسوا وقال لا تقوموا كما تقوموا الأعاجل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لهذا لا يجوز أن تحيي بالقيام ولا أن تقوم على إنسان، لكن أن تقوم لإنسان تستقبله ليس تحية بالقيام، إنما أنت تقوم لتجلس، مثلما قال النبي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه حينما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولهذا فرق العلماء بين القيام على، القيام إلى، القيام لي. القيام على يجلس وأن تقوم على رأسه، هذا قيام على. قيام إلى أن تقوم إليه، هو قادم تقوم إليه. القيام لي يعني مثلا دلوقتي أنا أقوم مثلا للحج سيد، أقوم مثلا إليه كده، بس إحنا نسوق للسنة، فلو قمنا إليه للسلام هذا لا إشكال في ذلك. طيب لو ذاك الحج سيد فقمنا، بس قمنا وجلسنا لا نسلم عليه، ده قيام لي، قيام لي. مثل ما طرف المحكمة مثلا يجي القاضي تقول انت ايه، الناس تقوم وتجلس، اذا فرض التحية هنا بالايه، بالقيام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن ان تقوم عليه على رأسه فقط هذا لا يجوز، لكن لو قمت زي ما هو قام دلوقتي يصب مثلا كذا يعمل كذا، هذا قيام للخدمة ليس قيام عليه، إنما قيام للخدمة، يبقى لمصلحة، ما في إشكال. يبقى إذا ما الفرق بين أنواع القيام يا إخواني؟ ها؟ أي؟ تمام؟ بمعنى؟ لا قيام لي يعني؟ قيام من أجله فقط، تقوم تحييه ثم تجلس، هذا قيام ليه؟ طيب أيها أيهم الجائز وأيهم الممنوع؟ القيام إلى جائز، أقوم لك أستقبلك أودعك هذا. طيب والممنوع؟ قيام على تمام، وقيام لي زي قيام الطلاب للمدرس، إذا دخل السلام عليكم يوم يقوم عليكم السلام، ولهذا لا ينبغي المدرس أن يجعل الطلاب في فسحة من هذا، يقول لا ما تقوموا ما تقوموا. نعم جائز، قيام لتسلم على شخص ما فيش إشكال. هنا التحية السلام ولا القيام؟ السلام المصافحة، التحية هنا لإيه؟ المصافحة. قام فصافحه في توبة كعب، لما قام إليه الصحابة وصافحه، صافح كعبا اللي هو طلحة، وكانت المصافحة في أصحاب رسول الله، نعم كانت المصافحة كما عند البخاري، لكن أن يدخل واحد، يدخل مثلا الآن يدخل الشيخ مثلا، فهم الطلبة يقومون وبعدين يجلسون، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن التحية هي القيام، هي القيام، فلا يجوز. أما أن تقوم له لتصافحه فلا بأس، والأفضل ألا تقوم، يعني الأولى والأحسن ألا تقوم، لكن لو قمت هذا جائز، لو قمت إليه هذا جائز، لكن أكون بينهم بين الإخوة وبين كذا لا ما تقوم، لو دخل آخر وسلم عليه وعادي ما في إشكال، ليه؟ لأنه يعني يدرك السنة وفضل السنة. لكن مثلا ما يجي لك مثلا عمدة البلد واخد بالك كنت جاي، قوم سلم عليه، لأنه رجل يجهل السنة وبتاعه، وبعدين ده عنده كبيرة أوي إن تبقى تجلس مثلا وبعدين يدخل عليك والسرع عنه أنت جالس، مهما رحبت به وأنت جالس فإن ذلك يجعل شيئا في قلبه، لكن قوم سلم عليه، أهلا عم الحاج اتفضل اتفضل هنا اجلس هنا كذا، ما في إشكال. خلاص نعم. طيب لو 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 استشكل عليكم مستشكل وقال بأن المغيرة بن شعبة قام على رأس رسول الله في الحديبية وما نهاه النبي لحمايته، طيب ممكن يجلس جنبه يحميه برضه، يجلس جنبه واحد هنا وواحد هنا يحمون النبي، ما يحتاج إلى قيام الحماية. أيوة لا ما قام لأجل كيف ايه اللي هو ايه اللي يتسنى احسنت احسنت، انما هذا فيه مصلحه كما يحصل في الحرب مثلا من العجب واظهار الفخر وكذا، ايضا في هذا الموضع حتى يري الصحابه تعظيمهم أو قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، ولهذا عاد عروة بن مسعود يخبر عن هذه اللوحة التي رآها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجوز. ولهذا بعض العلماء قال وأيضا تلقي النخامة بالكف والدلك لم يكن معروفا عند الصحابة أصلا، إنما نعم يأخذ الشعرة يأخذ العرق ويضع كرة الطيب، كل هذا ورد، يأخذ الشعر كما جاء عند مسلم في الصحيح. الله ينجحك، تعالى من هناك كده، الله ينجحك، انا ما اشتكيتش ليه، انا ما اشتكيتش ليه، خد تليفونك وروحنا احرسنا، مش حد يدخلنا خالص، الله ينجحك بس فيه كده تمام. فلهذا بعض العلماء قال ايه، بعض العلماء قال بأن التدليك هذا من الصحابة لم يكن معروفا من قبل، لم يكن معروفا في الصحابة، فأظهر الصحابة ذلك، وممن أشار إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بعض المواضع في مسألة التبرك وكذا، وقال بأنهم تبركوا بالنخامة على غير المعهود لإظهار ذلك، لإظهار ذلك للصحابة، لكن المعهود يأخذ شعره كما جاء عند مسلم من حديث أنس كان النبي إذا جلس للحلاق يحلق رأسه جلس الصحابة حوله فما وقعت شعرة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حجر أحدهم أو في يده ويتبركون بيده. جاء عند مسلم أيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل الناس غلمانهم بالآنية فيضع النبي صلى الله عليه وسلم ليضع النبي يده فيها فلربما أرسل إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. وأيضا التبرك بالعرق كما هو في حديث أم سليم لما كان النبي يقيل عندها كما عند البخاري تسكت العرق ثم تجعله في قارورة الطيب تقول وهو أطيب الطيب. كذلك التبرك بالثياب كما عند البخاري في حديث سهل بن سعد لما أخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذا الموضع كان موضع إيه؟ كان موضع يستلزم أن يظهر هؤلاء عظمة أن يظهر الصحابة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع ذلك في قلوبهم. ولهذا هو عادي يتحدث عن لقد قدمت على قيصر وقدمت على قيصر وقدمت على فما وجدت أحدا يعظم إيه؟ ملك أو رئيس كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ولهذا لما أراد أن يعبث باللحية قام عليه عروة وإيه وضرب يده. كذلك أبو بكر اشتد في هذا الموضع أيضا اشتدادا لم يكن معهودا. كل هذه لوحة تبين عزة الإسلام في هذا الموضع. من هنا جاز في الحرب ما لا يجوز في غيره من إظهار الافتخار. من يأتينا أنا أضرب مئة أنتم حثالة أن مثلا ولا يظهر الإنسان الفقر مثلا أو كذا. ومنه يا أخواني قد يجتهد بعض أهل العلم في أن يكون مثلا ثيابه حسنا بيته طيبا. ليه؟ لأن الناس يقولون مثلا أنتم شيء تأكلوا أنتم طول ما أنتم شايفين في العلم أنتم بتأكلوا منين أنتم عايشين منين أنتم مش عارف إيه ده أنتم شحاتين ده أنتم مش عارف كذا. فلما يحتسب الواحد حين يظهر الثياب الحسن النعل الحسن البيت الحسن ويحتسب ذلك قد يكون هذا أيضا من ما يدخل فيما يخدم الدعوة. لأن الناس كده يعني قد يقع في قلبه إيه واحد ركب سارة كويسة يوم يحترمه شوي واحد مثلا كذا واخد بالك حتى لا يقال أهل العلم دول مثل ما صورهم الإعلام دايما كان يقول لك الفؤهة دول بطن كبيرة وشايل الشنطة مقطعة مش عارف إيه وبتاع هذا صورة. لكن يبقى واحد ثيابه حسن نعله حسن يلبس كذا خلاص مش هيمنع. يعني إذا ابن حينما يطلق لحياته لا يتعارض هذا مع غناه لأن شايف الشيخ فلان ما شاء الله كان ركب سيارة يا أخي ما شاء الله فلان ده ربنا موسع عليه. يبقى إذا هذا ليس حائلا عن الغنى كما يفهم البعض إن الواحد فينا إذا أطلق لحياته معناه طلق الدنيا فلا يجوز له أن يتناول درهما ولا دينارا يحرم الفلوس. فإظهار مثل هذه الأشياء أحيانا من أجل هذا الأمر لا بأس به ولا حرج. ولهذا الإنسان تختلف مقاماته إذا جلس مع إخوانه هو المتواضع الذي يلين لهم مع المسلمين مع كذا. لكن إذا جلس مثلا مع واحد متكبر وجلس مع كذا ما تجلس أمامه وكذا لا اجلس افرض ظهرك كذا وعز نفسك في الكلام وفي الحديث وكذا لا تتطاول عليه ولكن كن عزيزا. نعم ولا أبو بكر حتى مش داعية ولا أبو بكر يجوز أن يبيع ثيابه. بركات نعم ما يجوز هذا لأن هذا تبرك الذي يشتري ب10,000 ب15,000 كذا وكذا هذا كله من أجل إيه بغض النظر عن قيمة الثياب. لكن ما يفعل بثياب لا سيما يا إخواني معروف الناظر إلى حال النبي والصحابة وحال السلف يجد أنه أيضا يشتد الناس في هذا الباب كلما بعد الناس عن السنة والتوحيد. فكلما بعد الناس عن السنة والتوحيد نشتد نحن في ماذا؟ في غلق الأبواب وسد الأبواب. يعني لو سلمنا جدلا، لأن البعض يجعلها من باب حكم بيع الثياب، وفي إشكال، أنا أبيع مثلا ثياب، أنا استغنيت عن ثيابي وأبيع ثياب، بيع الثياب جائز ولا لا؟ هو جائز، فهو يجعلها من نفس الباب. ولهذا بعض الناس لما طلعنا رد طلع يؤول هذا، يقولك إنه في إشكالية في بيع الثياب، يعني بيع أن يبيع الإنسان متاع نفسه في إشكالية؟ لا لا لا، ما في إشكالية. طيب أمال إيه موضع الإنكار؟ موضع الإنكار أنت ما كنتش بتبيع جذيبك، أنت متشحات بتبيع جذيبك، هو أنت شحات خلاص بتبيع ثيابك؟ أبدا، ليس الموضع موضع بيع ثياب، لسنا في يعني سوق بيع ثياب، وإنما المراد غير هذا. فالفعل نفسه قد يرد عليه أكثر من شيء. نعم. صحيح. قال والسجود كما قال سبحانه وتعالى فاسجدوا لله وعبودوا، فاسجدوا لله سبحانه وتعالى. ولما سجد معاذ بن جبل رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد كان تحية في الأمم السابقة، لكن هذا تغيرت به الشرائع. والخشوع كذلك أيضا، إنهم كانوا يدعون ربهم إيه؟ قال لا نعم، الخشوع دليله على الخاشعين لا في الخشوع، والذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع والانكسار والخشية وكل ذلك إنما يكون لله سبحانه وتعالى ويفرض لله عز وجل، بخلاف التواضع، أن يكون الإنسان متواضعا أو كذا، هذا التواضع خلق. والتذلل كذلك لا يجوز للإنسان، هذا تذلل عبادة لله سبحانه وتعالى. والتذلل هذا فيما يختص الله عز وجل به لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل. فمن ذل لله عز به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتعظيم الذي هو من الخصائص الإلهية، تعظمه بالكبرياء والجبروت، هذا لله سبحانه وتعالى لا يكون لغير الله عز وجل، والله هو العلي العظيم. ودليل الدعاء قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، يبقى نهي عن الدعاء مع غير الله. والدعاء هنا قد يراد به العباد. نعم، كيف؟ لا، ودليل الدعاء قوله تعالى وأن المساجد لله. أنا كنت بذكر أدلة من عندي أنا. نعم، ودليل الدعاء قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا معه أحدا، أبدا لا تعبدوا معه أحدا، سواء الدعاء الخاص ودعاء المسألة أو دعاء الإيه؟ أو دعاء العباد. سيبه محمد كده كويس، كده كويس. وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ففرق الله بين دعاء وبين دعاء غيره. أما دعاء الله سبحانه وتعالى فهو له سبحانه وتعالى وحده، وأما دعاء غيره فهو شرك، ومهما دعوت غيره فإنه لن يستجيب لك، كما قال سبحانه وهم عن دعائهم غافلون، إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران وبوار، فهو باطل لا ينفع صاحبه. وقد يدعو الواحد أخواني عند القبر فيحصل له إجابة، فكيف تأويل ذلك؟ أن هذا ما قدر الله أصلا فوافق هذا ذاك، وقد يحصل ذلك ابتلاء وامتحانا واختبار. نعم، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر الاستعانة بعد العبادة دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد عبادته إلا بالاستعانة به، فهو الذي يعين على ذلك. لهذا الواحد في إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل ذلك الاستغاثة. وهي قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك قد يطلق ويراد به الذبح كما تقول ذبحت نسيكتي أو نسكا، وقد يطلق ويراد به مطلق العباد، فكل العبادة يطلق عليها نسك. فلان متنسك يعني متعبد، وقد تطلق ويراد بها المعنى الخاص في الذبح. ودليل نذر قوله تعالى ولهذا أوضح منه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي واذبح واذبح لربك. وقال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما معنى يا إخواني يخوف أولياءه؟ الشيطان كيف يخوف أولياءه؟ ها؟ يعني يخوفكم أولياء. نعم نعم نعم، يعني يخوف المؤمنين أولياءه هو، فتقع يقع الخوف في قلوب المؤمنين، يريد هو ذلك. نعم يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني قصر الخوف الذي هو خوف العبادة على الله سبحانه وتعالى. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا دليل ماذا؟ دليل الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه، فما يرجى عند الله من دخول الجنة ومن النجاة من العذاب ومن الهداية فلا يجوز أن ترجو أحدا، ولهذا لا تسأل أحدا الهداية، لأن الهداية ترجى من عند الله سبحانه وتعالى فقط. ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تقديم الجار والمجرور وعلى الله يدل على الاختصاص، على الله فتوكلوا، على الله فقط لا على غيره فتوكلوا. ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل الخشية فلا تخشوا الناس واخشون. ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل التأله قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، معبودكم ومن تأله القلوب واحد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هل هما إلهان ولا إله واحد يا إخوان؟ طب كيف والله يقول والذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ها؟ نعم يعني وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. ودليل الركوع والسجود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل فهنا الركوع والسجود. ودليل الخشوع قوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الدليل خاشعين لله الآية ونحوها. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره، قد أشرك بالله يعني عبد مع الله عز وجل غيره فيكون مشركا، لأن الشرك ما هو؟ ها؟ ما هو الشرك؟ دعوة غيره معه. يعني دعوة غيره معه؟ يعني عبادة غيره معه. نعم. ولهذا لا إله إلا الله إثبات التوحيد ونفي الشرك. كيف ذلك يا أخواني؟ ها؟ لا إله إلا الله كيف فيها إثبات التوحيد ونفي الشرك؟ قولي علي. نفي الشرك فين؟ وإقرار التوحيد؟ إلا الله. أحسنت. يعني إذن ننفي الشرك ونثبت التوحيد، فالتوحيد يبقى في إثبات العبادة لله إلا الله، ونفي الشرك لا إله، يعني لا معبود حق إلا الله. فإن قيل، طبعا انتبه يا أخوان في الكلام ابن عبد الوهاب دائما، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع الغيرة فقد أشرك لغيره، أو كذلك الذي نقوله نحن الآن، هذا إنما نتكلم نحن الآن عما يتعلق بالنوع، أما إسقاط الأحكام على المعينين هذا باب آخر يحتاج إلى توافق شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء مواله. ولهذا من لم يفهم كلام الشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة فإنه يقول بعدم الإعذار بإطلاق، صحيح أن بعض أئمة الدعوة قال بعدم الإعذار بإطلاق وبعض العلم يقول هذا، لكن ابن عبد الوهاب يرى الإعذار بالجهل إذا لم يعلم، أما إذا علم ولم يعمل بما علم فإنه يكون مشركا مهما كان عنده من الشبهات. ولهذا فرقنا بين فهم الخطاب وفهم الحجة، وهذا سيأتي له مزيد إن شاء الله. فيعني أنا لقيت واحدا يقول أنا معي 50 إجماعا على أنه ما في عذر بالجهل، إجماع 50 إجماع 50 إجماعا، والعلماء ما يعرفون هذه الإجماعات، يعني علامة اختلفوا طيب، ولم يستدل أحد بالإجماع، يعني اللي بيستدل بيستدل بالإيه؟ بآيات، يستدل بكذا لكن ما يستدل بإجماعات. فيأتي هذا الطالب يقول عندي 50 إجماعا، قلت له هذه الإجماعات، قال يقول كذا من كذا كذا فإن أظن كذا كذا، قلت له هذا في النوع، هذا في النوع، وعليه كيف توفق بين الإجماعات التي تنقل عن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وبين قول ابن عبد الوهاب وإن قلت له كفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدر، فين راح الإجماع؟ هنا يلجؤون إلى تعسف عجيب ويقول المراد هنا المؤاخذة الدنيوية، يعني ما يؤاخذون إلا بعد العلم. نقول ومتى أتى لفظ الكفر بهذا؟ العذاب العذاب نعم، أنه ما يمس العذاب إلا بكذا، لكن وصف الكفر وأنه يراد به العذاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر لجهلهم وعدم من ينبئهم، يعني وإن كنت لا أعاقب، فكيف هذا ومتى عرف هذا؟ نعم. فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ إذن السؤال الأول فما الجامع لعبادة الله وحده، وهنا فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به، قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه توحيده بالعبادة هذا أجل أمر أمر الله عز وجل به، توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك والشرك به أعظم منهي. ولهذا يا إخواني لم يتأخر المنهي عنه الذي هو الشرك، لم يتأخر أبدا، يا أيها المدثر قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. يبقى أول ما أمر به النبي التوحيد وأول ما نهي عنه الشرك، ولم يتأخر هذا أبدا. لكن لو نأتي إلى أعظم الأوامر بعد التوحيد وهي الصلاة، متى كانت؟ بعد 10 سنين. تعال مثلا إلى النهي عن الربا، نزلت آيات النهي عن الربا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقليل، حتى قالوا من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النهي عن الربا بينه وبين النهي عن الشرك كم سنة؟ 23 سنة، مما يدل على أن أعظم المنهيات الشرك، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، وقد قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني نبه الشيخ انتبهوا للشرك الذي نهى النبي المشركين عنه لأنكم لا تلتفتون إليه، فبعض الناس يظن أنه إذا ذهب فدعا الصالحين أو ذبح عندهم أن هذا ليس شركا. ليه؟ لأنني أصلي وأصوم وأفعل الخيرات، أما المشركون فلا، والمشركون كانوا يعبدون الأصنام نقول تعبد صنما، تعبد ملكا، تعبد رجلا صالحا، مهما كان تبريرك فهذا هو الشرك الذي نهى الشارع عنه. فليست الأصنام مقصودة يعني أن يكون من حجر، بل كل ما تألهه القلوب سواء صنع من حجر أو كان تربة تراب أو كان جبل أو أي حاجة من هذه الأشياء، أو شخص أو عمود أو شجرة، لا فرق. فالوثن أعم من الصنم، الوثن ما اتخذ معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان منحوتا وهو الصنم أو كان غير منحوت. فما هو الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه من غير توبة؟ الشرك الأكبر. وسائر الذنوب إذا مات الإنسان عليه من غير توبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا تاب الإنسان من الشرك تاب الله عليه. وقد قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد حرم الله عليه الجنة أي لا يخرج المشرك من النار أبدا، بل يبقى فيها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. أما سائر المعاصي فإنه يخرج من النار إذا عذب، وهذا هو الراجح، وهذا هو قول السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليده في جهنم، يقولون بتخليده في جهنم. والأحاديث الشفاعة كثيرة ومتنوعة ومتعددة، والحمد لله، منها حديث أبي سعيد الخدري كما في عند البخاري: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، إلى غير ذلك. هذه الرسالة هي الأصل الجامع لعبادة الله وحده للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكرناها في يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر جمادة الأولى لعام 1435 ضمن الدورة العلمية 86. فعل مين؟ تكفير ايه؟ لا لا، نقول لك احسن، نقول لك احسن، يعني نصوص الوعيد نمرها عندهم ولا نؤولها. يعني النبي يقول: ما غشنا فليس منا، النبي يقول: لا تزن حين يزن هو مؤمن. فاذا كنت عند قوم يستنون بالمعاصي فقل هذا ولا تفسر، انما تقول: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. انت تريد ان تحذر الناس من الكذب ثم تعود فتقول: والمراد بذلك نفاق العمل الذي لا يخرج من الملة، فقد يقل هذا عند الناس. ولهذا بعض السلف ما كانوا يؤولون، بعض السلف ما كانوا يؤولون هذه النصوص، يقولون تركوها. وإذا كنت عند قوم عندهم يأس من رحمة الله وقنوط من رحمة الله أو يكفرون بالمعاصي، فتؤول هذه التأويل وتركز على التأويل حتى ترد عن مذهبهم وهم يكفرون بالمعاصي. هات الكتاب اللي كان معاك بتاع ابن عباب الجامع كبير. نعم أيوة. نعم. مسألة إيه؟ نعم. نعم نعم. محبة؟ لا، هذا حب طبيعي، ده اسمه طبيعي ما في إشكال، هذا طبيعي، وهو أيضا في الله، لأن لو كانت عاصية وأحببتها كنت عاصية أيضا، ما أنت ما تحبه إلا لأن لله أيضا، ومحبة الأب لله، خد بالك. لكن لو أنك هي عصت فدفعت ذلك فغلب على قدك لا تؤاخذ، لأن هذا شيء طبيعي قد يحتاج إلى جهاد. لكن ما تحبها لله، تبغضها في الله، إن كانت عاصية، امرأة لا تصلي، امرأة كذا مثلا، يعني نعم، حتى ولو غلب حبه على قلبك بالطبيعة تتخلص منه شيئا فشيئا. الزوجة النصرانية أيضا إن وقعت محبة طبيعية اللي احنا نتكلم عنها الآن فهو يبغضها، يبغضها، يبغضها ديانتها. أما إذا مثلا وقع في قلبه ميل فطري طبيعي طبيعي فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان. الإنسان يا أخواني قد يقع في قلبه محبة حماره ودابته،